الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في أصول السنة للإمام أحمد رحمة الله عليه عند كلامه على القدر. قال: من السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق بها والإيمان بها. وسبق أن تكلمنا على بعض ما يتعلق بالقدر، وعرفنا مراتب القدر وأنها 4 مراتب. فما هي؟ العلم والكتابة والمشيئة والخلق. غلاة القدرية نفوا العلم والكتابة، وغير الغلاة هو نفوا العلم والكتابة وسائر المراتب الأربع، نفوا المراتب الأربع، وغير الغلاة نفوا المشيئة، مطلق المشيئة والخلق، فإنهم قالوا شاء الخير ولم يشأ الشر، شاء الطاعة ولم يشأ المعصية. تكلمنا في الدرس الماضي على الإرادة وأنها تنقسم إلى قسمين، كونية وشرعية. والإرادة الكونية ما ضابطها؟ الإرادة الكونية، نعم، الإرادة الكونية هي متعلقة بالخلق، فما خلقه الله فقد أراده كونا، وتكون في ماذا؟ نعم، في المبحوث، في المحبوب والمبغوض. والإرادة الشرعية متعلقة بأمر الله الشرعي، وتكون في المحبوب، في المحبوب. وهل يلزم وقوع المراد الشرعي أو لا يلزم؟ ها، لا يلزم، لا يلزم وقوع المراد الشرعي. أما المراد الكوني فيلزم وقوعه. والمشيئة إلى كم تنقسم؟ نعم، المشيئة لا تنقسم، وهي بمعنى الإرادة الكونية، هي بمعنى الإرادة الكونية. وعرفنا في الدرس الماضي الضلال القدرية والجبرية في هذا الأمر، في قضية الإرادة، وأنهم لم يفرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فوقعوا فيما وقعوا فيه من الباطل على ما سبق إيضاحه. فعلى كل، الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، ولا يتم الإيمان إلا به. الإيمان بالقدر خيره وشره، قال: الإيمان بالقدر خيره وشره، كما جاء في حديث جبريل الطويل المشهور: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فنؤمن بالقدر خيره وشره، وهذا ركن أركان الإيمان. والخير والشر في القدر كما هو معلوم ما هو باعتبار تقدير الله عز وجل، وإنما باعتبار المقدور. والقدر يأتي والمراد به فعل الله عز وجل، ويأتي القدر والمراد به المقدور، يأتي القدر والمراد به فعل الله عز وجل، ويأتي القدر والمراد به المقدور. كالخلق يأتي والمراد به فعل الله عز وجل، ويأتي والمراد به المخلوق المفعول لله عز وجل. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذا خلق الله وش المراد؟ مخلوقه. هذا خلق الله أي هذا مخلوق الله سبحانه وتعالى. فيأتي الخلق والمراد به فعل الله عز وجل، الصفة الفعلية التي اتصف الله بها، ويأتي الخلق ويراد به المخلوق. وهكذا القدر، يأتي القدر والمراد به فعل الله عز وجل، ويأتي القدر والمراد به المقدور وهو مفعول معنى هو مفعول فعله الله سبحانه وتعالى. ولهذا في مسألة الرضا بالقدر، مسألة الرضا بالقدر، هل يجب الرضا بالقدر أو لا يجب، يحتاج فيه إلى النظر إلى هذا الأمر. فإن أراد الشخص بالقدر فعل الله عز وجل فالرضا واجب ولا مستحب؟ واجب، لأن هذا من الرضا بالله ربا، ولا يصح الإسلام إلا به. فالرضا بالقدر الذي هو فعل الله عز وجل من الرضا بالله ربا، فهذا الرضا واجب، هذا الرضا واجب، ولا يصح الإسلام ولا الإيمان إلا به. لكن إن أراد المتكلم بالقدر المقدور، الرضا بالقدر وأراد بالقدر المقدور، فهل يستحب الرضا بالقدر على معنى المقدور أو يجب؟ منه ما يستحب، ومنه ما لا يشرع الرضا به. فإن المقدور إذا كان من قبيل المصائب، فالمصائب يجب الرضا بها ولا يستحب؟ المصائب يستحب، والواجب الصبر، الواجب الصبر على المصائب. فالمقدور إذا كان من قبيل المصائب فالرضا مستحب، والواجب الصبر. لكن المقدور إذا كان مما حرمه الله عز وجل كالقتل وشرب الخمر والزنا واللواط والسرقة، فهنا يجب الرضا بهذا المقدور، ولا يجب إنكاره وبغضه. هنا يجب إنكاره وبغضه. وهذه الأشياء هي بتقدير الله ولا بغير تقديره؟ هي بتقدير الله، كل ما في الكون فهو بقضاء الله وقدره. إذن في مسألة الرضا بالقدر يحتاج أن ينظر فيها إلى مثل هذا النظر، ويقال ماذا تريد بالقدر؟ هل تريد بالقدر فعل الله عز وجل؟ فإن قال هذا الذي أريد، فقل له الرضا بذلك واجب، الرضا بذلك واجب، وهذا من الإيمان بالله ربا. ومن لم يرضى بأفعال الله عز وجل فهو من الكافرين. وإن قال أريد بالقدر المقدور، فيقال المسألة فيها تفصيل في قضية المقدور. فإن كان المقدور من المصائب النازلة على العباد فالرضا مستحب والصبر واجب، وإن كان المقدور من الذنوب والمعاصي فهنا لا يجوز الرضا، بل الذنوب والمعاصي تكره وتنكر وتبغض. وإذا كان المقدور من قبيل الطاعات، هنا يستحب الرضا ولا يجب؟ يستحب ولا يجب أن يرضى الإنسان بالطاعات التي شرعها الله عز وجل؟ بالطاعات لا، يجب الرضا. نعم، الطاعات يرضى الإنسان، يرضى بما شرعه الله عز وجل. نعم، يجب عليه أن يرضى بما شرعه الله عز وجل من الواجبات ومن المستحبات، فهذا الرضا واجب. فعلى كل، فكذلك ما يتعلق بالإيمان بالقدر خيره وشره، كذلك ما يتعلق بمسألة الإيمان بالقدر خيره وشره. فالخير والشر هل هو موجود في القدر الذي هو فعل الله، وإلا في القدر الذي هو مفعول لله عز وجل؟ ها؟ نعم، المفعول. نعم، ما هو في القدر الذي هو فعل الله عز وجل. فالشر، نعم، الكلام في الشر، ما هو في الخير، الكلام في الشر. الإيمان بالقدر خيره وشره، الكلام في الشر. فالشر في المقدور الذي هو المفعول لله عز وجل، وليس الشر في أفعال الله عز وجل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في استفتاحه كما في حديث علي الطويل في صحيح مسلم: والشر ليس إليك. فالشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، لا إلى ذاته ولا إلى أسمائه ولا إلى صفاته ولا إلى أفعاله، فلا ينسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى، والشر ليس إليك. والشر ينسب إلى المفعول، وينسب إلى، نعم، إلى سببه، وهكذا قد يذكر من غير نسبة. أما أن ينسب إلى الله عز وجل، نعم، الشر المذكور في نصوص الشرع قد ينسب إلى الله سبحانه وتعالى على سبيل العموم، ما هو على سبيل التفصيل، كقوله سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء، فيدخل في ذلك الخير والشر، فيدخل في عموم اللفظ، لكن لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، لا إلى ذاته ولا إلى أسمائه ولا إلى صفاته، لكن يدخل في عموم الأدلة. فالله عز وجل خالق كل شيء، فكل ما في الكون خلقه الله سبحانه وتعالى. وينسب الشر كذلك، نعم، ينسب الشر إلى سببه، الشر ينسب إلى سببه، كقوله سبحانه وتعالى: من شر ما خلق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فهنا الشر نسب وأضيف إلى سببه وهو المخلوق، فإن الشر ينتج منه، من المخلوق، فقد ينسب الشر إلى سببه الذي هو المخلوق. وقد يذكر الشر من غير نسبة، كقول الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وإذا مرضت فهو يشفين. الشفاء أضافه إلى الله عز وجل، والمرض هل أضافه إلى الله عز وجل؟ ما أضافه إلى الله عز وجل، ما ذكر من الذي يمرضه، فما أضاف المرض التمريض إلى الله عز وجل. وهذا من أدبه عليه الصلاة والسلام، حيث لم ينسب الشر إلى ربه سبحانه وتعالى، بل قال: وإذا مرضت فهو يشفين. وهكذا قول الجن الذين قص الله سبحانه وتعالى خبرهم: وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. في باب الشر ما أضافوا إلى الله عز وجل، قالوا: أشر أريد بمن في الأرض، ولم يذكروا الفاعل، بل قالوا: أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وفي الرشد الذي هو الخير أضافوا إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا من أدبهم في خطابهم لرب، في كلامهم مع ربهم سبحانه وتعالى. وهكذا في قصة الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام في قضية السفينة، وش قال الخضر لموسى؟ فأردت أن أعيبها، فأضاف الأمر إليه، أضاف الأمر إليه، وما أضافه إلى ربه سبحانه وتعالى. وفي مسألة قتل الغلام، وش الذي قال؟ فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، فأضاف الأمر إليه. وفي قضية بناء الجدار الذي كاد أن ينهدم، وش الذي قال؟ فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، فأضاف الخير إلى ربه سبحانه وتعالى، لأن هذا العمل عمل خير، هذا العمل خير من كل وجه، فأضافه إلى ربه سبحانه وتعالى، وكل هذا من الأدب مع رب العالمين سبحانه وتعالى. فالشر لا يضاف إلى الله عز وجل، لا إلى ذاته ولا إلى أسمائه ولا إلى صفاته ولا إلى أفعاله، وإنما يضاف الشر إلى المخلوقات، المخلوقات هي التي فيها الشر، كالشياطين وكالكفار فيهم الشر، وهكذا بعض الحيوان كالفواسق فيها الشر. فالشر موجود في المخلوقات، فالشر موجود في المخلوقات، وتقدير الله سبحانه وتعالى أو وخلق الله عز وجل لهذه للشر ما هو من قبيل الشر، خلق الله عز وجل للشر ما هو من قبيل الشر، وإنما خلق الله عز وجل الشر لحكمة بالغة، فهو من هذا الوجه خير لتلك، بالنسبة لتلك الحكمة فهو من الخير. فالله سبحانه وتعالى خلق الكافرين وفيهم ما فيهم من الشر، لكن الله عز وجل هل خلق الكافرين لإرادة الشر؟ تعالى الله عن ذلك. أو خلق الكافرين لحكمة هي خير؟ خلق الله عز وجل الكفار لحكمة هي خير. قد نعلم شيئا من حكم الله عز وجل وما نجهله أكثر. إذا كان الله عز وجل ما خلق الكفار، إذا ما خلق الكفار هل يقوم الجهاد في سبيل الله؟ ما في جهاد في سبيل الله، والجهاد عمل صالح يحبه الله، يتقرب فيه العباد إلى ربهم، ويظهر المحبون لله عز وجل الذين يضحون بأنفسهم وأموالهم من أجل الله سبحانه وتعالى، فتظهر عبادات عظيمة في الجهاد في سبيل الله. وهكذا إذا ما في كفار في الأرض، هل هناك حاجة إلى إرسال الرسل وإنزال الكتب في حاجة تدعو إلى مثل هذه الأمور؟ ما في حاجة تدعو إلى مثل هذه الأمور. متى أرسل الله عز وجل الرسل؟ لما حصل الشرك في الأرض، أول ما حصل الشرك في الأرض أرسل الله سبحانه وتعالى أول الرسل، وهو نوح عليه الصلاة والسلام، ثم تتابعت الرسل وأنزلت الكتب. ووجود الرسل نعمة عظيمة، وهكذا الكتب نعمة عظيمة. فالله سبحانه وتعالى خلق الكفار مع أنهم شر، لما لله في ذلك من الحكمة البالغة، وهو باعتبار الحكمة من الخير، الخلق باعتبار تلك الحكمة من الخير. فهكذا ينظر إلى الشرور بهذا المنظار، وأن الله عز وجل ما خلقها وما أوجدها إلا لحكمة بالغة، فهي من حيث تلك الحكمة من الخير. والله عز وجل لا يقال أنه أراد بخلق الشر الشر، هو أن الله يفعل الشر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل لله الحكمة البالغة. والشيء قد يكون فيه شر بالنسبة للشخص من وجه، وفيه خير من أوجه كثيرة. فعندنا مثلا الأمراض هي شر من بعض الوجوه، لأن المريض يتألم، وربما لا يستطيع النوم، وربما لا يلتذ لا بمطعم ولا بمشرب، فتحصل له أنواع من الشرور، لكنه شر من وجه وخير من وجه. فإن هذه الأمراض النازلة، وهكذا سائر المصائب، ما هو الأمراض فقط، سائر المصائب النازلة على العباد فيها خير للعبد من وجه آخر، لما فيها من تكفير الذنوب والسيئات. والعبد ربما عنده ذنوب ما تاب منها، وربما نسيها، أحصاه الله ونسوه، ربما ذنوب نسيها فما تاب منها. فتكفر تلك الذنوب بالمصائب النازلة على العبد، وربما مع تكفير الذنوب ترفع للعبد الدرجات ويبلغ منزلة في الجنة كان عمله لا يبلغه تلك المنزلة، ما عمله من العمل الصالح لا يبلغ به تلك المنزلة في الجنة، فيبتلى بالمصائب والشدائد حتى يبلغ تلك المنزلة التي أرادها الله سبحانه وتعالى له، وهذا خير، خير عظيم. إلى غير ذلك من حكم الله عز وجل، فلله عز وجل حكم عظيمة. وإذا كان هذا موجود في أفعال العباد فكيف بالحكيم سبحانه؟ فإن الطبيب ربما يشق بدن المريض ويتألم المريض من هذا الشق، يتألم الألم الشديد، وهذا الشق للمريض شر من وجه وخير من وجه، فشر له لأنه يتألم منه لأنه لا يلائمه يجد الألم من هذا الشق، وخير له لأنه يزيل عنه المرض الذي ربما لو لم يحصل هذا الشق ربما هلك بسبب ذلك المرض، أو نال من الشدة ما هو أعظم من هذه الشدة، شدة الشق. الشق ربما الألم فترة معينة وينقضي والمرض يستمر معه وربما يؤدي به إلى الهلاك، فهذا الفعل شر من وجه وخير من وجه، وهذا في أفعال العباد، فكيف برب العالمين سبحانه وتعالى؟ فعلى كل لله عز وجل الحكم البالغة في قضائه وقدره، والقضاء والقدر له شأن عظيم، والقدر هو سر من أسرار الله عز وجل. يسلم العبد ربه سبحانه وتعالى ويعتقد أن الله سبحانه وتعالى حكيم في أفعاله، علم الحكمة أو لم يعلم، ولا يبقى يبحث، لا يبقى يبحث بعقله عن أمور القدر، فإنه إن خاض في هذا البحر غرق وهلك إذا أراد أن يدخل عقله في كل شيء، وإنما الواجب عليه التسليم وأن يعتقد بقلبه أن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم في أفعاله، فإن هنالك من خاض بعقله في أمور القدر فوقع في أمور عظيمة في مسائل القدر، فأراد أن يدخل عقله في كل شيء، كالقدرية كالمعتزلة أدخلوا عقولهم في أشياء وتحيروا وتكلموا على ربهم سبحانه وتعالى بما لا يليق، فأرادوا أن يخوضوا في كل شيء. فلما نظروا على سبيل المثال، لما نظر المعتزلة القدرية في مسألة الصغار وفي مسألة الحيوان، وقالوا هؤلاء ما كلفهم الله عز وجل، ما كلف الله عز وجل الصغار، ومع هذا نجد أن الصغار يمرضون ويتألمون الألم الشديد، يتألمون ويتوجعون وما عندهم ذنوب، ما عندهم ذنوب حتى يحصل لهم هذا الأمر، فأرادوا أن يخوضوا بعقولهم في هذا الأمر، فخاضوا في عقولهم في أمر قد حجبه الله سبحانه وتعالى عنهم، فدخلوا في بعقولهم في هذه المضايق التي ما كان يجوز لهم أن يدخلوا فيها، ثم أرادوا المخرج حتى لا يصفوا ربهم سبحانه وتعالى بالظلم، فأرادوا المخرج، وكيف ننزه الله عز وجل عن الظلم في قضية الأطفال الذين يصابون بالأمراض والأوجاع، فقالوا إذن يجب على الله سبحانه وتعالى العوض، يجب على الله عز وجل العوض، تعويض الآلام. والمعتزلة كما هو معلوم يقول العلماء فيهم أنهم معطلة في باب الصفات ومشبهة في باب الأفعال، مشبهة في باب الأفعال، لأنهم قاسوا أفعال الله عز وجل على أفعال الخلق، قاسوا أفعال الله عز وجل على أفعال الخلق، فما كان واجبا في الخلق أوجبوه على ربهم، وما كان محرما في الخلق حرموه على ربهم سبحانه وتعالى، فكانوا مشبهة في باب الأفعال ومعطلة في باب الصفات. فهنا قالوا الشخص إذا اعتدى على غيره بغير حق في أمر المخلوق مع المخلوق، وش الذي يجب عليه؟ العوض، يجب عليه أن يعوض هذا الشخص الذي أزال مثلا عضوا من أعضائه مثلا، فيدفع دية الأعضاء وما لا، وهكذا إذا شقه دية الشقة على مراتبها. فالمهم معاملة المخلوق مع المخلوق فيها ما فيها من العوض إذا اعتدى عليه. فقاسوا أفعال الله عز وجل على أفعال الخلق، فقالوا مما يجب على الله سبحانه وتعالى العوض، أنه يعوض من حصل له الضرر من غير ذنب، فأوجبوا العوض على الله عز وجل، وأنه لا بد أن يعوض هؤلاء الأطفال الذين أصيبوا بالأوجاع والأمراض وهم غير مكلفين. ولله عز وجل في ذلك الحكمة البالغة، نحن لا نعلم حكمة الله عز وجل في ذلك. رب أمراض تحصل للأطفال تكون عافية لهم من أشياء أخرى لا نعلمها، تكون بعض الأمراض عافية للأطفال من أشياء أخرى إلى غير ذلك من الحكم التي ما نأخذ بعقولنا. وكما ذكر العلامة القيم رحمة الله عليه أن هذه الدنيا، إذا الدنيا هي هكذا خلقها الله عز وجل على هذه الصفة، فيها الأمراض وفيها الأوجاع وفيها الآلام وفيها الأحزان، ما هي تلك الجنة التي جعلها الله عز وجل ليس فيها شيء من هذه الأمور؟ أما الدنيا فهذه حالها، نعم، ما فيها من الشر يتناول الكبير والصغير والحيوان وغير الحيوان، خلقت الدنيا على هذه الحال. ولا شك أن لله عز وجل في ذلك الحكمة البالغة، ولا ندخل بعقولنا في مسائل القدر بغير دليل شرعي من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا استنكر أئمة السنة على من أراد أن يخوض في مسائل القدر بعقله، استنكروا غاية الاستنكار على من أراد ذلك، وقالوا القدر سر الله المكتوم، الواجب علينا أن نؤمن بحكمة الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم في أفعاله، فما علمنا حكمته فالحمد لله، وما جهلنا الحكمة فيه فالواجب علينا أن نؤمن بالحكمة على سبيل العموم، وأن الله عز وجل حكيم، وأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم، وأن الله عز وجل هو العدل، نعم الله عز وجل هو العدل في كل شيء لا يظلم العباد. فنؤمن بهذه الأمور على سبيل الإجمال، ولا ندخل عقولنا في المضايق المهلكة التي تتحير منها العقول، وربما وقع الإنسان في أنواع الباطل كما وقعت المعتزلة في أنواع الباطل لما خاضوا بعقولهم في هذا الأمر، سواء في مسألة العوض، وسواء وهكذا أيضا في مسألة الألطاف، في مسألة الألطاف أو غير ذلك مما يجيبونه على ربهم سبحانه وتعالى، فخاضوا في أشياء قاسوا فيها الخالق على المخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال رحمة الله عليه: الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقل لما ولا كيف. نعم، لا يقل لما ولا كيف، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالله عز وجل لا يسأل عما يفعل، لكن عند أهل السنة أنه لا يسأل عما يفعل لتمام حكمته ورحمته، لكن عند الأشاعرة والجبرية يقول لا يسأل عما يفعل لتمام قهره وسلطانه، لأنه نفاة للحكمة. الأشاعرة الجبرية نفاة للحكمة، فإذا جاءوا إلى هذا الموطن يقولون لا يسأل عما يفعل لكمال قهره وسلطانه، لأنه منفاة لحكمة الله عز وجل، فهم يجوزون أن يدخل الله عز وجل الكفار والشياطين إلى نار جهنم كما إلى الجنة كما عرفنا في الدرس الماضي، وأن يدخل الله عز وجل الأنبياء والرسل وسائر الصالحين والشهداء إلى نار جهنم، هم يجوزون هذا، ويقول لا يسأل عما يفعل لكمال قهره وسلطانه، وهذا غير صحيح، وإنما لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته ورحمته، إنما هذا هو المعنى الصحيح، لكمال حكمته ورحمته لا لكمال قهره وسلطانه. قال: والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق بها والإيمان بها. نعم، هذا هو الواجب في هذه الأمور، في مسائل القدر، ومسائل القدر مسائل مبسوطة في كتب العلماء، وإنما الغرض من ذلك معرفة مجامع المسائل وأهم ما يتعلق بأمور القدر. ونكتفي بهذا وننتقل إلى صفة الصلاة. يقول قال بعضهم: لو كشف لك القدر لاخترت ما اختار الله لك. لو كشف لك القدر لاخترت ما اختار الله لك. لا شك أن الله سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم سبحانه وتعالى. نعم، هو الحكيم العليم. وأما هذه المقولة ما أعلمها،